لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله جل وعلا في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كثيرا ما يقع اللبس والخلط عند بعض الكتاب بين مفردتين. المفردة الأولى هي حرية الفكر، والمفردة الثانية هي حرية المعتقد. فأحيانا يقع اللبس بين هاتين الحريتين، حرية الفكر وحرية المعتقد. ونحن في سبيل التفرقة بين هاتين المفردتين نعقد المقدمة التالية ضمن ثلاث نقاط ليتضح الفارق بين الفكر وبين المعتقد. ما هو الفارق بين الفكرة وبين العقيدة؟ في النقطة الأولى نقول أن الإنسان لاحظ منذ وجوده أنه يمتلك قوتين. القوة الأولى هي قوة قادرة على خلق الصور الذهنية، بحيث هذه القوة تصنع صوراً وتتخيل صور وتستحضر من الخارج صور، ثم تركب هذه الصور مع بعضها البعض، تحللها، تجمعها، تخلق منها صور جديدة. هذه القوة أطلق عليها الإنسان اسم قوة التعقل أو قوة التفكير، لأنها قادرة على خلق الأفكار وصنع الأفكار وجمع الأفكار. وجعل الإنسان مركز هذه القوة الدماغ، باعتبار أن الدماغ له ارتباط بقوة التفكير. رأى الإنسان أن من يكون فيه خلل في دماغه فهو غير قادر على صنع الأفكار وتصور الأفكار وجمع الأفكار وتحليلها، لذلك اعتبر الدماغ مركزاً ورمزا لقوة التفكير. وإلا الأفكار والصور لا تحل في الدماغ، يعني لا نتصور أن طبيبا لو شرح الدماغ سيرى الصور هناك ويلتقطها بمبضعه، لا، وإنما الدماغ مجرد آلة معدة ومساعدة على خلق هذه الصور. وإلا فمقر هذه الصور ومحلها هو أفق النفس. إذن فالقوة الأولى التي لاحظها الإنسان هي قوة قادرة على خلق الصور والأفكار. القوة الثانية قوة ترتبط بالمشاعر، قوة تتفاعل وتتعامل مع المشاعر والأحاسيس، حالة الفرح، حالة الحزن، حالة الحب، حالة الكراهية. وجعل الإنسان مركز هذه القوة القلب، وليس المقصود من القلب طبعا هذا العضو الصنوبري الموجود يسار الصدر النابض بالدم، وإنما المقصود بالقلب أيضا قوة في أفق النفس، لأن الإنسان رأى أن هذه المشاعر لا ترتبط بعقله، لا ترتبط بفكره، وإنما ترتبط بنفسه، إذا أحس بالفرح أو أحس بالحزن تمتلئ نفسه بالفرح، تمتلئ نفسه بالحزن، فلاحظ أن هذه المشاعر تختلف عن الأفكار، فجعل مركزها القلب، والمراد من القلب أيضا قوة في أفق النفس تتفاعل مع هذه المشاعر والأحاسيس. إذن النقطة الأولى تقول بأن الإنسان منذ بداية وجوده أدرك أنه يمتلك قوتين، قوة قادرة على خلق الصور والأفكار، وقوة قادرة على التفاعل مع المشاعر والأحاسيس. أطلق مسمى قوة الدماغ، أو عفوا أطلق مسمى قوة التفكير والعقل على القوة الأولى، وجعل رمزها ومركزها الدماغ، وأطلق على القوة الثانية قوة المشاعر والأحاسيس، واعتبر القلب رمزا أو مركزا لها. تعالوا إلى النقطة الثانية. لاحظ أيضا الإنسان أن هناك فرق بين قوة التفكير وقوة المشاعر والأحاسيس، فقوة التفكير قوة فاعلة، هي من تصنع الأفكار، هي من تخلق الأفكار، قادرة على التعامل مع هذه الصور، فهي صناعة خلاقة ولادة، تستطيع أن تصنع الأفكار وتجمعها مع بعض، تستطيع أن تمزق الأفكار، فإذا قوة العقل قوة فاعلة، قوة التفكير قوة خلاقة، بينما قوة الأحاسيس والمشاعر ليست قوة فاعلة وإنما قوة منفعلة، تنفعل بالمشاعر، تنفعل بالأحاسيس، ولكنها لا تصنع المشاعر والأحاسيس. ولذلك الإنسان قلبه ينفعل بالفرح، ينفعل بالحزن، ولا يخلق الفرح أو الحزن، أشبه بقماش يتبلل بهذه المشاعر ولا يخلق هذه المشاعر أو يوجدها. إذن الفارق المهم بين قوة التفكير وقوة الإحساس والمشاعر أن قوة التفكير قوة فاعلة، بينما قوة الأحاسيس والمشاعر قوة منفعلة. إذن فالعقل أو الفكر قوة فاعلة، بينما القلب قوة منفعلة. النقطة الثالثة من بعد هذه المقدمة، ما هو الفرق بين الفكرة والمعتقد؟ قالوا بأن الفكرة هي عبارة عن صورة ذهنية عابرة، يعني الأفكار التي تفد إلى الإنسان على شكلين، شكل يكون عبارة عن أفكار عابرة، وشكل آخر لا تكون أفكار عابرة، وإنما أفكار مستقرة ولا تقبل أن تغادر العقل. ثم قالوا أن المعتقدات أفكار من السنخ الثاني. أول تعال نفهم ما هو الفرق بين الفكرة القابلة أو الفكرة التي تغادر العقل والفكرة التي تستقر ولا تغادر. قالوا بأن الفكرة إذا لم تكن فكرة مستدلة أو مستدلة قد تغادر العقل بسهولة، كما هي كثير من الأفكار التي تخطر في أذهاننا ثم سرعان ما ننساها، لكن حينما تكون الفكرة ذات دليل، ذات برهان، ذات حجة، فهي تستقر في العقل، بل ويصبح العقل مقهورا لهذه الفكرة. يعني متى ما وفدت إلى عقلك فكرة ببرهانها بحجتها فتصبح أنت مقهور لهذه الفكرة، على عكس الأفكار العابرة. الأفكار العابرة هي طوع أمرك، تستطيع أن تتصرف فيها كما تشاء، لكن الأفكار المستدلة والأفكار المبرهنة لا، هذه إذا دخلت إلى العقل تستقر ولا تخرج من العقل، بل وتقهر العقل على مضمونها وعلى واقعها. إذن فاتضح أن الأفكار على صنفين أيضا، عندنا أفكار عابرة وعندنا أفكار مستقرة، وهي الأفكار المستدلة، الأفكار التي تدخل إلى العقل بالبرهان والدليل والحجة. ثم قالوا بأن المعتقدات هي أفكار من السنخ الثاني. إذن فاتضح أن هناك فرق بين الفكرة والمعتقد. الفكرة هي مجرد خاطرة ذهنية، صورة ذهنية قد تستقر في العقل وقد تغادر العقل، بينما المعتقد هو صنف من الأفكار الراسخة، أفكار تفد إلى عقل الإنسان بالدليل والحجة والبرهان ولا تقبل أن تغادر العقل، بل يصبح العقل مقهور لهذه الفكرة لأنها جاءت بدليلها وبرهانها. ثم ذكروا أن هذه الأفكار المستدلة التي عبرنا عنها بأنها أفكار قاهرة مع مرور الوقت تبدأ تتقاطر إلى قلب الإنسان وتتماس مع مشاعره وأحاسيسه، يعني هذه الأفكار تمثل رابطة بين القوتين اللتين أشرنا إليهما، قوة التفكير وقوة القلب والمشاعر. فالأفكار الراسخة إذا استقرت ورسخت في العقل واستمرت مدة من الزمن تشرع في التقاطر إلى قلب الإنسان وتبدأ تتماس مع مشاعره وأحاسيسه، بل وتظهر في صورة سلوك وأفعال. ولذلك تشوف المعتقدات مع مرور الأيام تصبح متمازجة مع وجود الإنسان، سلوك الإنسان إنما ينبع عن معتقداته. إذا اعتقد الإنسان بوجود الله تعالى واعتقد بوحدانية الله واعتقد باليوم الآخر واعتقد بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورسخت هذه المعتقدات القاهرة عنده لأنها معتقدات مستدلة ومبرهنة، تبدأ هذه المعتقدات تتقاطر إلى قلب الإنسان وتتماس مع قوة القلب والمشاعر والأحاسيس عند إلى أن تنعجن مع وجوده، وتبدأ تصرفات الإنسان وسلوكيات الإنسان ومشاعر الإنسان هي ليست إلا انفعالات وآثار لذلك المعتقد. ولهذا تشوف الإنسان المسلم دائما يبني أفعاله على أن هناك يوم آخر سيحاسب فيه، يفعل الخيرات أملا في ثواب ينتظره في الآخرة، يترك المحرمات خوفا من عقاب ينتظره في الآخرة. إذن اتضح من خلال هذه المقدمة أن الفكرة تختلف عن المعتقد. الفكرة قد تكون فكرة عابرة وقد تكون فكرة قاهرة، لكن إذا وصلت الفكرة إلى حد من الرسوخ والثبات بحيث تنزلت في صورة أحاسيس ومشاعر وتقاطرت إلى القلب نطلق على هذه الفكرة مسمى معتقد أو عقيدة. من بعد هذه المقدمة التي فرقنا فيها بين الفكر أو الفكرة وبين المعتقد أو العقيدة، السؤال الذي يطرح نفسه وهو عنوان محاضرتنا: هل أن الإسلام يعطي الحرية للإنسان على كلا الصعيدين، على صعيد الفكر والفكرة وعلى صعيد العقيدة والمعتقد، بحيث الإنسان مطلق العنان وله الحرية أن يتصرف في أفكاره كما يشاء، كما أن له الحرية أيضا أن يتصرف في معتقداته كما يشاء، أم لا؟ إذن فالسؤالان العريضان اللذان نطرحهما ونجعلهما عنوانا للباحث: سؤال حول حرية الفكر، هل الإسلام يعطي للإنسان حرية التفكير والفكر؟ وسؤال حول حرية المعتقد، هل الإسلام يعطي للإنسان حرية الاعتقاد أم لا؟ تعالوا لنجيب عن السؤال الأول: هل الإسلام يعطي للإنسان الحرية المطلقة في التعامل مع أفكاره أم لا؟ لا ريب أن التفكير وقوة التفكير نعمة إلهية، الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان بأن أعطاه قوة قادرة على خلق الأفكار والتفاعل مع الأفكار، ومقتضى أن هذه القوة نعمة أن الله سبحانه وتعالى يفسح المجال للإنسان أن يستفيد من نعمه. ولهذا لا نجد في القرآن الكريم ولا في المنهج الإسلامي أي حظر على أن يستعمل الإنسان قوة تفكيره كما يشاء وهو مطلق العنان، بل نجد القرآن الكريم في كثير من آياته يشجع على إعمال قوة التفكير عند الإنسان: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يدعوهم إلى التفكر. آيات كثيرة تمدح أولي الألباب، تمدح من يتعقلون من يتفكرون، تذم من لا يتعقل من لا يتفكر. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، إلى أن يقول بل هم كالأنعام أو أضل. إذن فالقرآن دائما يشجع الإنسان على أن يطلق العنان لتفكيره وأن يسخر هذه النعمة في الجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لكن يعطي القرآن توصيات فيما يرتبط بحرية التفكير، أن واحدة من المفردات القيمية الإسلامية التي أكد عليها القرآن فيما يرتبط بقوة التفكير هي مفردة النفع، أن الإنسان لا يصح أن يهدر هذه النعمة فيما لا نفع فيه. ولذلك تشوف القرآن الكريم والمنهج الإسلامي يحذر الإنسان من أن يصرف قوة تفكيره وعقله في علوم ومعارف لا تعود عليه بالنفع، يشغل نفسه بعلوم لا نفع فيها، علم السحر، علم الشعوذة، وهكذا حذر الإسلام من كثير من المعارف التي لا نفع فيها. جانب آخر أيضا، توصية أخرى يعطيها لنا الإسلام فيما يرتبط بثمن الحقيقة وغلاء الحقيقة، الإسلام يثمن الحق والحقيقة ويفترض أن الإنسان إذا ظفر بفكرة حقة فينبغي له أن يحافظ عليها، مو يجعلها في معرض الضياع. وهذا ما يفلسف لنا تحذير الإسلام من تعاطي أفكار الضلال وكتب الضلال. توصية يقدمها الإسلام فيما يرتبط بحرية الفكر، أن لا تتعاطى هذه الأفكار التي تربك عليك الحق وتضيع عليك الحق والحقيقة، لأن الحق والحقيقة أمر ثمين لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه. ولهذا التوصيات التي تحذر من اقتناء كتب الضلال أو التعاطي مع أفكار الضلال فلسفتها تعود إلى هذا المعنى. ولذا متى ما وثق الإنسان من قدرته على صيرفة الأفكار ومعرفة الحق يفسح الإسلام المجال للإنسان حتى أن يتعاطى مع أفكار الضلال. إذن فعلى مستوى السؤال الأول، هل أن الإسلام يعطي للإنسان حرية التفكير؟ نقول نعم، الإسلام يطلق العنان للإنسان بأن يسخر قوة التفكير عنده في أي مجال شاء، مع ملاحظة هذه التوصيات البسيطة التي يقدمها القرآن والإسلام. نعم، هنا نقطة لا بد من الالتفات إليها، أن التعاطي مع الأفكار لها قانونها الخاص، أنت تستطيع أن تتعاطى مع أي فكرة، لكن متى ما وصلتك هذه الفكرة ببرهان وحجة فقد أصبحت أسيرا لها. بعد ما يمكن واحد يقول أنا راح أغير فكرتي حول الموضوع الفلاني مع أنه قام الدليل عند تجاه هذه القضية، لا، بمجرد أن يقوم الدليل تصبح أسير للفكرة كما أشرنا في البداية. إذا قامت الأدلة على أن الأرض كروية الشكل أو أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، ما يعقل واحد يجي يقول لا أنا ما راح أؤمن بهذه الفكرة، لا، بمجرد أن يطلع على الدليل والبرهان يصبح أسيرا للفكرة ولا يستطيع أن يغمض عينيه عنها. هذا نظير إنسان يخرج إلى الشارع في النهار فيرى الشمس مشرقة فيغمض عينيه يقول لا لم يطلع النهار لازلنا في الليل، إغماض العينين لا يغير من واقع الأشياء. فإذا فيما يرتبط بحرية الأفكار الإسلام يطلق العنان للإنسان لكن يعطي بعض التوصيات ويقول له إذا انخرطت في سلم الأفكار أنت مرهون بقوانين الفكر، بحيث إذا كانت هناك فكرة مبرهنة ومستدلة لا تستطيع أن تغمض عينيك عنها وإنما تصبح ملزما بها مهما حاول الإنسان أن يتنكر لها. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فعلى مستوى السؤال الأول اتضح الجواب، أن حرية الفكر في المنهج الإسلامي حرية مطلقة مع توصيات بسيطة تحفظ للإنسان النفع في هذه الأفكار وتحفظ للإنسان قيمة الحقيقة وثمن الحقيقة، وأيضا تقول له أنت في بعض الأحيان تكون أسير لبعض الأفكار فاحذر في التعاطي معها ولا تطرق كل باب إلا إذا كان فيه نفع يعود عليك أو على مجتمعك. تعالوا إلى السؤال الآخر وهو الأهم، حول حرية المعتقد، هل الإسلام أيضا يطلق العنان للإنسان فيما يرتبط بمعتقده بحيث لك حرية الاعتقاد كما تشاء أم لا؟ وهذا التساؤل ينحل إلى سؤالين. السؤال الأول: هل الإسلام يعطي للإنسان حرية أصل تبني العقيدة بحيث أنت مخير، أي عقيدة تريد أن تختارها لك الحرية المطلقة؟ والسؤال الثاني أنه بعد أن تتبنى عقيدة معينة، اعتنقت دين الإسلام، هل لك الحرية أيضا في التغيير بحيث متى ما شئت أن ترفض هذا المعتقد وتبدله فأنت مطلق العنان أم لا؟ إذن فالسؤال عن حرية المعتقد له مستويان: المستوى الأول حول أصل الاعتقاد واعتناق المعتقد، هل الإنسان مطلق وحر بحيث يعتقد أي دين شاء وأي عقيدة أراد؟ والمستوى الثاني بعد أن يعتنق دينا ويعتقد به، هل له الحرية في تغيير معتقده أم لا؟ تعالوا إلى المستوى الأول من السؤال: هل الإسلام يعطي للإنسان الحرية بحيث يعتقد أي عقيدة شاء، أم أنه يقيده في جهة خاصة ويقول له أنت ملزم فقط وفقط بهذه العقيدة بأن تكون مسلما؟ لا، الإسلام يعطي للإنسان الحرية المطلقة في اختيار أي عقيدة شاء، لكنه سيتحمل عواقب عقيدته. إذا اعتقد عقيدة ما يصبح مرهونا لهذه العقيدة ويتحمل نتيجة اختياره. ولهذا لا نجد في القرآن الكريم أي آية، ولا نجد في منهج النبي صلى الله عليه وآله أي موقف يجبر فيه الناس على اختيار الإسلام أو على الاعتقاد بمعتقد الإسلام. لا، الآيات القرآنية صريحة أن الإنسان مطلق العنان في هذا المجال، لكن سيتحمل نتيجة اختياره، والآيات كثيرة في هذا المجال. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه مو وظيفتك يا رسول الله أن تجبر الناس على معتقد معين، كل إنسان واختياره، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن القرآن منهجه واضح أنه على مستوى أصل الاعتقاد للإنسان الخيار المطلق في أن يتخذ أي عقيدة وأي دين شاء، لكنه سيتحمل نتيجة هذا المعتقد الذي يختاره. طيب، قد يقول قائل: نحن وجدنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يجبر الناس على الإسلام، هناك حروب وهناك سيف ارتفع في كثير من المعارك ويجبر الناس على الإسلام. نقول: أبدا، من قال لك بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يجبر الناس على الإسلام وأن الحروب التي شنها النبي إنما كانت لأجل نشر الإسلام؟ فهذه كذبة وفرية لفقها المستشرقون وأعداء النبي صلى الله عليه وآله للنبي، يعني أصلا لا أساس لهذه الفكرة على الإطلاق. كل المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله لا توجد فيها ولا معركة كان النبي يجبر فيها الناس على الإسلام. استقرأ كل المعارك التي خاضها النبي، والمعارك اللي بعد وفاة النبي، فتوحات، هذه مو مسؤولين عنها، نحن مسؤولين عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله. أما اجتهادات الأمويين والعباسيين ذولا تحت عنوان نشر الإسلام، وإلا هم كانوا يريدون توسيع رقعة دولتهم، فإذا فرضوا الإسلام فهذا شأنهم، نحن مسؤولين عن مواقف النبي صلى الله عليه وآله فقط. كل المعارك التي خاضها النبي لم تكن معاركا لفرض الإسلام، ابتدأ منذ المعركة الأولى، معركة بدر. شنو قصة واقعة بدر؟ المشركون سرقوا أموال كثيرة من المسلمين الذين هاجروا من مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقتص لهؤلاء. أبو سفيان كان جاي ببضاعة بقافلة من الشام، فأراد النبي أن يأخذها اقتصاصا للمسلمين الذين سرقت أموالهم في مكة، فخرج من أجل قافلة أبو سفيان، لكن أبو سفيان هرب، وجاء معسكر من مكة المكرمة بقيادة أبي جهل وجمع من عتاة مكة، وواجهوا النبي صلى الله عليه وآله وأجبروه على الحرب. إذن حرب ومعركة بدر معركة مفروضة على النبي صلى الله عليه وآله، ولم تكن معركة لأجل فرض الإسلام على أحد. معركة أحد أيضا معركة مفروضة على المسلمين، غزا المشركون المدينة المنورة، ولم تكن معركة أحد ببادرة من النبي صلى الله عليه وآله. كذلك معركة الأحزاب، تجمهرت الأحزاب وتحالفت لقتال النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، والنبي حفر خندق ليحمي المدينة من هؤلاء الغزاة. إذن كل المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله إنما هي معارك مفروضة فرضت عليه. صلح الحديبية، أراد النبي أن يدخل مكة معتمرا فمنعه المشركون، فرفع لواء السيل معقد صلح دام سنوات مع أهل مكة. يوم فتح مكة الذي يعتبر من الأيام ومن المعارك المشهودة التي انتشر فيها الإسلام في مكة، كل المؤرخين ينصون على أن النبي صلى الله عليه وآله حينما دخل مكة فاتحا لم يفرض الإسلام على أحد، وإنما أعطى أمان للمسلمين، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان، أبو سفيان الذي كان عدو النبي الأول زعيم المشركين في ذاك الوقت، ومع ذلك النبي أعطى أمان لمن يدخل بيته حتى يشعر المكيين بالطمأنينة وأن النبي ما جاء ليقهرهم على شيء. ولذلك لم نجد في عبارات النبي وخطاباته ونداءاته يوم فتح مكة أنه من أسلم فهو آمن وكأنه يريد أن يفرض الإسلام عليهم أبدا، وإنما جعل لهم الحرية المطلقة، تريد تسلم تسلم، تريد أن تبقى على الكفر فأنت ملزم بأن لا تحارب المسلمين ولا تظهر العداء للمسلمين، تريد تبقى على عقيدة أهل الكتاب يكون تدفع الجزية، هناك عهود ومواثيق لنحفظ النظام. إذن فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام ليفرض الإسلام على أحد. ليش النبي والقرآن لا يفرضون الإسلام على أحد؟ لأن أصلا هذا أمر غير معقول، لا يمكن أن يتحقق. أنت لا تستطيع أن تفرض عقيدة على شخص، لأن العقيدة محلها أين؟ القلب، والقلب ليس خاضعا لتصرفك وإنما خاضع لتصرف صاحبه. الأفكار ملك صاحبها، هو الذي ينسقها وهو الذي يستدل على فكرة إلى أن تتحول هذه الفكرة إلى عقيدة راسخة. فإذا أنا الأجنبي عن هذا الشخص لا أستطيع أن أفرض عليه معتقدا أو أن أفرض عليه فكرة، ومن هنا أصلا فكرة فرض المعتقد على الناس فكرة غير معقولة، فكرة غير منطقية. ومن هنا نقول أنه على مستوى فرض المعتقد اتضح أن منهج القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وآله قائمة على أن لا يفرض المعتقد على أحد قط، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا هو منهج نبينا محمد. تعالوا إلى المستوى الثاني من التساؤل حول حرية المعتقد. قلنا أن المستوى الأول هو أصل فرض المعتقد، المستوى الثاني أن الإنسان إذا اعتقد بعقيدة فهل له أن يغير هذه العقيدة؟ إنسان أسلم ودخل إلى الإسلام واعتنق عقيدة المسلمين، ف فهل له أن يغير معتقده أم لا؟ قد يقال بأنه بعد الحكم الشرعي واضح جدا، فمما قامت عليه ضرورة الإسلام بأن الذي يغير معتقده يحكم بارتداده، والمرتد حكمه في الشريعة واضح أنه يقتل. فإذا لا يمكن أن يقال على مستوى تبديل المعتقد بأن الإسلام أعطى الحرية للناس، لا، الإسلام صادر حرية الإنسان في تغيير معتقده وأجبره على أن يبقى على معتقده، فليس له أن يغير معتقده، لأنه إذا غير معتقده حكم بارتداده والمرتد يحكم بقتله. وهذا إشكال الآن مطروح ويثار من قبل الكثير من المثقفين والكتاب وحتى من قبل غير المسلمين، بأن الدين الإسلامي مو دين الحرية فيما يرتبط بالمعتقد، الدين الإسلامي دين يقهر حريات الناس ويجبرهم على معتقداتهم، فهو لا يفسح لهم المجال أن يغيروا معتقداتهم. أولا نطرح سؤال، هل فعلا هذا الحكم الشرعي ثابت عند علماء المسلمين؟ نقول لا ريب أن حكم قتل المرتد مما قامت عليه ضرورة الدين، فقد اتفق الفريقان سنة وشيعة على أن من يغير معتقده يحكم بارتداده، ومن يحكم بارتداده يحكم بقتله، لرواية مروية معروفة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله: من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا اتفق المسلمون على أن حكم المرتد هو القتل. نعم، فرقوا بين المرتد الفطري والمرتد الملي. المرتد الفطري هو من ولد على الإسلام ثم ارتد، فهذا يقتل من دون أن يستتاب، يعني حتى لا نطلب منه التوبة، مباشرة بمجرد أن يعلن ارتداده نحكم بقتله. وأما المرتد الملي اللي ولد على غير الإسلام ثم أسلم ثم ارتد، فهنا يفتي الفقهاء بأنه يستتاب 3 مرات، في المرة الرابعة يقتل. وخالف بعض علماء السنة مثلا أبو حنيفة والشافعي، ونسب أيضا إلى مالك، أنهم لم يفرقوا بين المرتد الملي والمرتد الفطري، قالوا بأن كلا الاثنين يستتابان. إذن فالنتيجة أن المرتد الملي اتفق علماء المسلمين على أنه يستتاب 3 مرات ثم يقتل، والمرتد الفطري بعضهم قال بأنه يقتل من دون استتابة، وبعض علماء العامة كأبي حنيفة والشافعي ونسب إلى مالك قالوا بأنه أيضا هذا يستتاب، حاله حال المرتد الملي. ومن هنا راح يستحكم الإشكال بعد، أنه ما دام اتفق المسلمون على وجوب قتل المرتد فمعنى ذلك أن الإسلام لا يعطي للإنسان حرية تبديل معتقده، ويسجل هذا على المسلمين بأن دينهم يهدر دماء الناس بسهولة بمجرد أن يغير الإنسان معتقده، يؤمر بقتله، فإذا الدم عند الإسلام رخيص، دم المسلم رخيص، بمجرد أن يغير معتقده يقتل. فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ هنا تصدى العلماء للجواب على هذا الإشكال وطرحوا 3 معالجات. المعالجة الأولى هي المعالجة الفقهية، المعالجة الثانية هي المعالجة التاريخية، المعالجة الثالثة هي المعالجة القانونية. تعالوا نمر سريعا على هذه المعالجات 3. نبدأ بالمعالجة الفقهية. المعالجة الفقهية طرح الفقهاء 3 مستويات من المعالجات الفقهية. المستوى الأول من حاول أن ينكر هذا الحكم. أكل يوم بعض الكتابات الحوزوية عند بعض المحققين المعاصرين يحاول أن يثبت بأنه لا يوجد دليل في الإسلام على وجوب قتل المرتد. يقول إذا نراجع الأدلة الشرعية نشوف كل الأدلة أدلة غير ناهضة، لأن الأدلة الفقهية عندنا 4: العقل، أو عفوا القرآن، خلنا نبدأ بالقرآن، القرآن والسنة والإجماع والعقل. يقول إذا نجي إلى العقل لا نرى أن العقل يحكم بوجوب قتل المرتد، يعني قتل المرتد ليس حكما عقليا قطعيا، ليس مما يستقل العقل بالحكم به، مثل لما يحكم العقل بأن الظلم قبيح أو أن العدل حسن. العقل لا يحكم بأن من يغير دينه يقتل، فإذا العقل لا يثبت هذا الحكم الشرعي، لا يحكم العقل بوجوب قتل المرتد. القرآن، الآيات التي تحدثت في القرآن عن المرتد لا تأمر بقتله، كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن المرتد تتوعد فقط بالعقوبات الأخروية، أما أن تأمر بقتله فلا. لاحظ مثلا قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الآية لم تتحدث عن قتل، دائما آيات الارتداد تتوعد بالعقوبة الأخروية. فيقول صاحب هذا الاستدلال: القرآن الكريم أيضا لا يوجد فيه دليل على وجوب قتل المرتد، فإذن لا العقل يحكم بقتل المرتد ولا القرآن يحكم بقتل المرتد. الإجماع أيضا، إجماع الفقهاء إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك مدرك آخر، وإلا بمجرد أن يكون هناك مدرك كآية أو رواية نقول لعل الفقهاء حينما أجمعوا استندوا إلى هذه الآية وهذه الرواية. ولذلك يطلق الفقهاء على الإجماع الذي تعضده آية أو رواية يسمونه إجماع مدركي، يعني له مدرك، فلا حجية لهذا الإجماع ولا قيمة لهذا الإجماع، لأن القيمة تكون للمدرك، يعني للآية أو الرواية. فإذا الإجماع أيضا لا يثبت وجوب قتل المرتد، لأنه ما دام الإجماع معه آيات وروايات فلعل المجمعون اعتمدوا على هذه الآية والرواية، وبالتالي نطلق على هذا الإجماع بأنه إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا نعمل به، فالإجماع أيضا انتفى أمره. ومن هنا يقول صاحب هذا الاستدلال: لم تبقى لنا إلا الروايات. تعالوا نطالع الروايات. يقول: حينما نرجع إلى الروايات نجد عندنا 42 رواية ذكر منها الشيخ الكليني 23 رواية في الكافي، وعند التفحص والتأمل في أسانيد هذه الروايات لا يسلم منها إلا عدد ضئيل من الروايات لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات حكم شرعي عظيم كقتل المرتد. وهكذا تنتهي هذه المعالجة وهذا المستوى من المعالجة الفقهية إلى أنه لا يوجد عندنا دليل شرعي يلزمنا بوجوب قتل المرتد، فإذا ارتفع الإشكال. لكن هل هذه المعالجة صحيحة ودقيقة؟ في الواقع هذه المعالجة تمثل انفعال بالإشكال وتنازل عن الدليل، وإلا فالأدلة على وجوب قتل المرتد أدلة كثيرة جدا، وهذا الاستدلال يعني استدلال ضعيف جدا ومعالجة غير دقيقة، وذلك لسببين. السبب الأول أن الروايات التي تحدثت عن وجوب قتل المرتد روايات كثيرة، هو ذكر صاحب هذا الاستدلال أنها تصل إلى 42 رواية، ومتى ما كانت الروايات بهذا الحد من الكثرة فلا نحتاج إلى مطالعة الأسانيد والتدقيق في الأسانيد، لأن الروايات إذا كانت مستفيضة بل بالغة حد التواتر فلا نحتاج إلى مطالعة الأسانيد، لأننا نقطع بأن هذا المضمون العام الذي تواترت عليه النصوص تواترا معنويا صدر عن المعصومين، وبالتالي الروايات لوحدها كافية لإثبات وجوب قتل المرتد. فإذن لأنها روايات كثيرة ومتواترة تواتر معنوي فيستند الفقهاء عليها لإثبات وجوب قتل المرتد. ثم لو سلمنا، هذا السبب الثاني الذي يجعلنا نخدش في هذا الجواب، لو سلمنا أن الروايات ضعيفة فضعف الروايات يحيي الإجماع، لأن قلنا الإجماع إنما رفضناه لأن له مدرك وله مستند وهو الروايات، فإذا تقول الروايات ضعيفة أصبح الإجماع إجماع تعبدي، وبالتالي نقول أن هذه المعالجة الفقهية معالجة غير دقيقة وغير صحيحة، لأنها ضعفت الروايات من جهة أسانيدها، والحال أن الروايات إذا كانت كثيرة كثرة مستفيضة أو كثرة تصل إلى حد التواتر فلا نحتاج إلى مطالعة الأسانيد، وبالتالي تصبح الروايات كافية في إثبات وجوب قتل المرتد. ومن هنا نقول أن هذا المستوى من المعالجة الفقهية مستوى غير ناهض وغير دقيق. تعالوا إلى المستوى الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المستوى الثاني من المعالجات الفقهية أنهم قالوا صحيح هذا حكم شرعي ثابت ولا يمكن لنا أن ننكر دليلك كما صنع صاحب الجواب الأول، وقلنا بأن صاحب الجواب الأول كأنه انفعل مع الإشكال وتأثر به فتنازل عن الأدلة. لا، صاحب الجواب الثاني يقول الدليل ثابت وقائم على وجوب قتل المرتد، لكن هذا الوجوب لا يشكل إحراجا إسلاميا ولا يعتبر مصادرة لحقوق الناس في المعتقد، وذلك لأن هذا الحكم الفقهي ليس حكما إلزاميا. شلون يعني ليس حكم إلزامي؟ يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى نمطين، عندنا الأحكام القانونية وعندنا الأحكام التدبيرية أو الأحكام الولايتية. الحكم القانوني هو الحكم الذي لا يمكن للفقيه أن يتصرف فيه، خلاص إذا ثبت هذا الحكم فيصبح الفقيه والكل ملزم به، وهذا أكثر الأحكام الإسلامية، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، سائر الواجبات هي واجبات قانونية فلا يسع الفقيه أن يتدخل فيها. الصنف الثاني ما يطلق عليه الأحكام التدبيرية الولايتية التي يكون للفقيه الحق في التدخل فيها، بحيث إذا رأى الفقيه أن من المصلحة أن يعطل هذا الحكم فله أن يعطله. فصاحب هذا الجواب يقول أننا إذا تأملنا في حكم قتل المرتد نجده من الصنف الثاني لورود بعض الروايات التي تظهر بأنه حكما تدبيري ولايتي، كصحيحة زرارة مثلا عن أحدهما عن الباقري أو الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أخشى أن يقال أن محمدا استعان بأصحابه حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثيرين. هذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق أو الباقر والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله يظهر لنا أن النبي كان ينظر إلى حكم الارتداد على أنه حكم تدبيري راجع إلى رؤيته هو، وإلا النبي يقول أنا بوسعي أن أضرب أعناق كثير من المنافقين، لكن أخشى أن يعاب على الإسلام ويعاب على نبي الإسلام إذ يقال أن محمدا لما استعان بأصحابه حتى إذا اشتدت دولته وظفر بأعدائه أخذ يقتل أصحابه، فالنبي إذن راعى مصلحة منعته من قتل كثير من المنافقين المرتدين، وهذا يعني أن حكم قتل المرتد حكم تدبيري يرجع إلى رأي الحاكم الشرعي ورؤيته، إن رأى من المصلحة أن يطبق هذا الحكم طبق، وإن رأى من المصلحة أن يعطله عطل. فإذن صاحب هذا الجواب وهذه المعالجة يقول بأنه ما دام الحكم بقتل المرتد حكم تدبيري فإذا لا يشكل حرجا على الإسلام والمسلمين، إذ قد يكون في بعض العصور لا يناسب الحاكم الإسلامي أن يقيم هذا الحكم فيعطله فيرتفع الإشكال، فلا يقال بأن الإسلام يصادر حرية المعتقدات. تعالوا إلى المعالجة الثالثة وهي الأصح، لأنه من الواضح بمراجعة الروايات أن حكم قتل المرتد ليس حكما تدبيريا وإنما حكم قانوني. المعالجة الثالثة تقول نحن نلتزم بأن وجوب قتل المرتد ليس حكما ولايتيا ولا حكم تدبيري يعود إلى نظر الفقيه ونظر الحاكم الشرعي، وإنما هو حكم قانوني ملزم للفقيه وللحاكم الشرعي. لكن إذا نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن حكم المرتد نجد أنها وضعت شرائط كثيرة تجعل تطبيق هذا الحكم صعب جدا بل قد يتعذر في بعض الأحيان. فمثلا من الشرائط التي يأخذها الفقهاء في تطبيق حكم الارتداد؟ لا بد أن يكون الارتداد يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، يعني مو كل مرتد يضرب عنقه، لا، وإنما إذا بلغ الارتداد عند الإنسان أنه يقول بكذب النبي. وهذه روايات واردة مثل موثقة عمار الصاباطي: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن دينه وجحد محمدا، صلوا على محمد وآله، نبوته ودعوته يقتل. إذن لاحظ هذه الموثقة، هذه رواية تامة السند تبين أن من يقتل من المرتدين هو الذي يصل به الارتداد أن يكذب النبي صلى الله عليه وآله أو يجحد نبوته. فإذن شرط أول من شروط قتل المرتد أن يكون ارتداده مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله. شرط ثاني أن يكون ارتداده غير مقرون بالتوبة، وإلا إذا أعلن توبته وآب إلى الله فيرفع عنه الحكم، وذلك لبعض الروايات الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم. هذا بعض الفقهاء يستدل بها على أن التوبة تشمل حتى المرتد الفطري ولا تختص بالمرتد الملي. صحيحة محمد بن مسلم يقول: كل من جحد نبيا نبوته يقتل إلا إذا رجع إلى الله وتاب إلى الله. فإذا شرط ثاني أن لا يعلن توبته. شرط ثالث أن لا تكون عند شبهة مستعصية، وإلا إذا كان هذا المرتد إنما ارتد لشبهة استعصت عليه فيدرى عنه الحد. يقول السيد السبزواري عليه الرحمة: الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الشبهة المستعصية التي ترد على أذهان بعض المرتدين شبهة تجعلنا ندرأ الحد عنه. شرط رابع يضيفه بعض الفقهاء، يقول: من شروط قتل المرتد أن يستلزم ارتداده ظهور فتنة في الناس، وإلا إذا كان ارتداد بعيد عن الشوشرة وبعيد عن الناس وبكيف يجوز بعمره. أما إذا كان الارتداد يسبب فتنة فهذا هو الذي يحكم بقتله. فإذا كثرة هذه الشرائط تظهر لنا أن قتل المرتد ليس باليسر والسهولة كما يحاول البعض أن يصور ويصور بأن الإسلام بكل يسر وسهولة يقتل من يرتد ويقتل من يغير معتقده ويقتل من يغير دينه. فالإسلام دين يصادر حرية المعتقدات. إذا ظهر من خلال هذه المعالجة لا، أن المسألة خاضعة لشروط كثيرة. تعالوا إلى المعالجة الثانية وهي أيضا معالجة لطيفة وممتعة، المعالجة التاريخية. أننا إذا تتبعنا تاريخ الإسلام وبالتحديد تاريخ النبي صلى الله عليه وآله نجد أن النبي لم يقم حكم الارتداد على أحد، بالرغم من أن النبي في بداية الدعوة ابتلي بكثير من المشركين الحديثي عهد بالإسلام واللي هم عرضة لتغيير معتقداتهم وللارتداد. الارتداد إنما يتصور في تلك الفترة باعتبار أن الدين الإسلامي طري فتي لم يتعرف الناس على حقيقته، ومع ذلك نجد النبي لم يقم حكم الارتداد على أحد. يذكر المؤرخون أنه 4 أشخاص كانوا مشهورين بأنهم أعلنوا ارتدادهم، وما أكو واحد أقام النبي صلى الله عليه وآله عليه حكم الارتداد. واحد من هؤلاء رجل يدعى عبد الله بن سعد، هذا كان كاتب وحي للنبي، وفي يوم من الأيام هاجر من المدينة ومضى إلى مكة وأعلن ارتداده وقال لأهل مكة: إنني كنت أكتب الوحي لمحمد وكنت أحرف قرآنه ودينكم خير من دينه. فغضب النبي صلى الله عليه وآله لما بلغه ذلك وأهدر دمه وحكم بارتداده وقال: كل من يظفر بعبد الله بن سعد فليضرب عنقه، إلى أن ظفر به النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة. وإجا عثمان بن عفان لأنه كان أخو لعبد الله بن سعد من الرضاع فغيبه عن النبي، أبعده عن عين النبي، إلى أن بعد أيام جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله واستشفع عند النبي أن يعفو عنه، والنبي صفح عنه في قصة طويلة مفصلة. إذن هذا الشخص الذي كان غضب النبي عليه شديدا ومع ذلك النبي عفى عنه ولم يقم عليه حكم الارتداد. شخص آخر اسمه عبد الله بن خطل، هذا أرسله النبي ليجمع الصدقات والزكاة، وكان معه غلام له، ولما جمع أموال الزكاة استحلت الأموال في عينه، فطلب من غلامه أن يذبح له شاة ويهيئها وحتى يسرق بعد أموال الزكاة ويهرب، فعصاه هذا الغلام فغضب عليه فقتله وأخذ أموال الزكاة وشرد بها. بلغ النبي صلى الله عليه وآله ذلك فأهدر دمه، ولما ظفر به في يوم فتح مكة قتل على يد بعض الأصحاب، لكن من الواضح أن النبي هنا إنما قتله قصاصا لهذا الغلام، يعني قد يكون هذا الغلام أسلم وكان حرا، أضف إلى ذلك أنه سرق أموال الزكاة، فإذا قتله لم يكن قتلا لارتداده فقط، وإنما قصاصا لجرأته على أموال الزكاة وعلى هذا المسكين الفقير. شخص ثالث اسمه مقيس ابن ضبابة أو بن حبابة، هذا أيضا كان له أخ في المدينة اسمه هشام، فقتله أحد الأنصار خطأ من دون أن يقصد قتله، فغضب هذا مقيس ابن ضبابة فقتل ذلك الأنصاري، فأراد النبي أن يمسك به ليقتص للأنصاري، فهرب من المدينة ومضى إلى مكة وأعلن ارتداده، ولما ظفر به النبي يوم فتح مكة قتل قصاصا لهذا الأنصاري المقتول، فإذا لم يقتل من باب الارتداد. وهكذا كل القصص التي تنقل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله لا تسلم منها ولا قصة أن النبي أقام على شخص حكم الارتداد. إذن يظهر من خلال هذه المقاربة التاريخية أن تاريخ النبي واضح في أنه كان يعفو عن هؤلاء مراعاة للمصلحة العامة، حتى لا يظهر الدين الإسلامي دين إكراه وقاسر، بحيث كل من غير دينه يقتل. إذن فالمعالجة التاريخية تحلحل هذه المسألة وتصور بأن تاريخ الإسلام تاريخ مليء بالتسامح. المعالجة الثالثة والأخيرة نذكرها سريعا هي المعالجة القانونية. ذكر علماء القانون أن القوانين لابد أن تكون فيها فقرات تظهر هيبة القانون. إذا يكون القانون دائما قانون متساهل، قانون لا يمتلك عقوبات رادعة، يصبح القانون قانون هزيل، قانون يجترئ عليه الكل. فإذا لابد أن تكون في فقرات القانون وفي منظومة القانون جوانب ذات عقوبات رادعة لتحفظ للقانون هيبته. ومن الواضح أن من أهم الفقرات القانونية التي تحفظ هيبة القانون الفقرة التي تتصل بأصل القانون وأصل المنظومة القانونية. فحينما نتكلم عن القانون الإسلامي فالفقرة التي ترتبط بأصل القانون الإسلامي هو أصل المعتقد، ومن هنا حينما يطلق الإسلام هذا الحكم ويجعله بهذه الشدة يريد أن يحفظ للدين هيبته. إذا نجعل تغيير المعتقد أمر ميسور بحيث الإنسان كل يوم إلى دين، تصبح الأديان محلا لتلاعب الناس، والمعتقدات تصبح على حسب رغبة الناس واشتهائهم. فإذا كيف نحفظ هيبة الدين؟ لابد أن يكون القانون رادع لمن يغير دينه. ومن هنا يطرح بعض القانونيين أنه يقول على فرض عدم تمامية المعالجة الفقهية أو المعالجة التاريخية، فإن النظرة القانونية تقتضي أن مثل هذا الحكم على فرض ثبوته له ثمرات قانونية وهي حفظ هيبة الدين. ولذلك كم بذل النبي صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة من أجل أن يحفظوا هيبة الإسلام. الإمام الحسين إنما قتل ليحفظ هذا الدين ولتبقى هيبة الدين. ضحى سلام الله عليه بنفسه الشريفة، بعياله، بأصحابه، بأهل بيته، بل ولم يقف الأمر عند هذا الحد حتى روعت بنياته وأخواته. وإلا ماذا أعظم من أن تقف الأخت على مصرع أخيها، الحوراء زينب شهدت ذبح الحسين بعينها. شلون موقف مؤلم، شلون موقف مفزع. لا ريب أن صورة القتل والذبح بقيت في قلب زينب وفي عين زينب، تروعها في كل ساعة وفي كل حين. وفي مثل هذه الليلة لم تذهب هذه الصورة عن قلب الحوراء زينب. ولذلك يقول الإمام زين العابدين: رأيت عمتي زينب ليلة 11 من المحرم تصلي النافلة من جلوس. قلت لها: عم زينب، ما لي أراك تصلين الليل على غير عادتك، تصلينها من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي لا تلمني، فإن مصاب أبيك الحسين قد هد أركاني. يا عم يا عم، راح الحيل مني مني، ما هو مصاب ابوك حسين داهمني. انا ميتة عسني من زغر سني، والله انا ميتة عسني من زغايا. أرسلني. ولذلك لم تتمكن زينب أن تتولى حراسة النساء لوحدها، بل تقاسمنا الليل هي وأم كلثوم والإمام زين العابدين، كل واحد منهم أخذ ثلثا من الليل. لكن يظهر أن زينب في ثلثها كان في قلبها أمنية أن ترى أباها أمير المؤمنين المحامي والكفيل يحضرها في كربلاء. ورحم الله الشعراء يصورون لنا هذه الأمنية في قلب الحوراء زينب. شلشل ظلام الليل وارعد عصف الأرياء، ليلة 11 وبسماء هالبدر ما لا، وسرحت للوادي نضى أرهب دمع سفا، وتقول والله ليلة القشرة على حول الخيام، لنا تشوف يحوم خيال، ضاقت عليها الواسعة وصاحت ابو الوال: جنب يا فارس كان جيتك تطلب المال، نهب الخيم والنار ما بقيت بقي، جنب ترحنا مسلبات ولا لنا ثياب، ورجالنا كلها جنايز فوق التراب، وانا ترى زينب وابويا داحي الباب، ما حد من العالم طبق يدني الذني. امي الزهرة ودعوتي لازم مجابة، وجدي رسول الله وانا روح النجابه، وصدت تحن صوب النجف صاحت يا يابه، بهالحال يا حيدر ولا تنغر علي، حيدر أبويا اللي يدير الفلك بيده، وانا العزيز شلون خلاني وحيد، شي ما درب زينب بها الحال الشديد، ولن يناديها يا زينب يا زكي، أنا يا زينب والديك واسمع عتاب وكله يا محزونة نصاب عيني مصاب يا عزيزة الزهر القضاء للطف جاب صبري يا بنتي واحمدي رب البرية قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا إلهنا وسيدنا ومولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك أعنا بما تعين به الصالحين اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين شافي مرضانا ومرضى المؤمنين إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.